بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل أصحابه يوما فقال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنها، فلا أدري أعلموها فلم يسألوا، أم غفلوا عنها فلم يفطنوا إليها؟ فسألوه وقالوا: ما هذه الآية؟ فقال: لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم محمد آلهتنا. فجاءهم شاعر مشهور في ذاك الزمان كان يسمى عبد الله بن الزبعرة، فلما رأهم على هذه الحال قال له: ما شأنكم؟ فقالوا له: شتم محمد آلهتنا. كان في هذا الوقت الأمر سجال، هم يؤذون المسلمين ويتأذون أصلا بما يقوله المسلمون، وما كانوا يتعاملون مع القرآن بمعاملة الغافل أو المتغافل، بل كانوا يترقبون ما ينزل على محمد، وكانوا يعملون له ألف حساب. فلما نزلت هذه الآية استمعوا لها، ونزلت موضعها في قلوبهم وقرعتهم وهددتهم. لأجل هذا كان هذا الغم وهذا الهم. فقال لهم ابن الزبعرة: ائتوني بمحمد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الرجل، قال له: يا محمد، هذه الآية أهي في آلهتنا خاصة أم في كل ما عبد من دون الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: بل هي في كل شيء عبد من دون الله. ففرح الرجل وقال: خصمناه ورب هذه البنية، خصمناه ورب الكعبة، أي أننا أقمنا عليه الحجة، ها قد انتصرنا في هذا السجال. ما هذا النصر؟ ولماذا فرح؟ اسمع. قال له: يا محمد، هل أنت تزعم أو تقول أن عيسى عبد صالح، وأن عزيرا عبد صالح، وأن الملائكة عباد صالحون؟ قال: نعم. قال: فها هو عيسى قد عبدته النصارى، وها هو عزير وقد عبدته اليهود، وها هي الملائكة وقد عبدتها بنو مليح من العرب، أهم أيضا حصب جهنم؟ فضج أهل مكة، أي فرحوا فرحا شديدا وأعربوا عن سعادتهم بصوت عال فرح، لأنهم استطاعوا أن يكسبوا هذه الجولة. ها قد ألقوا الشبهة، ها قد انتصروا لآلهتهم ولما هم عليه. قال ابن عباس: فنزل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزل قول الحق سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذا الموقف الذي أخبرنا إياه هذا الصحابي الجليل ليس بموقف عابر، ليست حكاية لمجرد الطرف أو لتناقل الأخبار، إنها فصل صغير من الفصول المتطاولة في الصراع بين الحق والباطل. إنها جولة من هذه الجولات التي لا تنتهي ولا تنقطع إلا بقيام الساعة. وقبل أن نسرد طرفا من هذه الصراعات، أريد أن أنبه حضراتكم على أمر: كما أن للباطل بنيانه، كما أن للحق بنيانه، وله من يحوطه ويذود عنه ويدافع وينافح، وكما أن للحق علماؤه الذين يبينونه ويجلونه ويذبون عنه الشبهات ويحرصونه ويدافعون عنه، كذلك الحال للباطل وأهله. فللباطل أيضا بنيان، وله كيان، وله من يذب عنه ويحوطه ويذود. نعم، للباطل أيضا كيان، له أهله، وله من يبذل ماله وروحه فداء له. نعم، لا تتعجب، كما أن للحق من يعتنقه ويعتقده ويبذل نفسه وأهله وماله لأجل نصرته، كذلك الحال أيضا للباطل وأهله، لهم قناعاتهم، لهم عقائدهم، لهم علماؤهم وجنودهم، ولهم شبهاتهم، ولهم رد على الشبهات على باطلهم. وإلا فاسأل نفسك جيدا وتدبر في هذا: كيف يعيش أهل الباطل بين أهل الحق ويعيشون على باطلهم في سلام وتناغم؟ ليس هناك شبهة لديهم، وليس هناك ما ينغص حياتهم، يعيشون وهم يسمعون الحق ويرونه ويرون أهله، ويرون الفارق الكبير بين هذا الحق بتفاصيله وبين هذا الهراء الذي هم عليه بتفاصيله أيضا. كيف يعيش في هذا الزمان إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، بعدما تطورت المعارف والعلوم، بعدما صارت هناك نقلة نوعية في تاريخ البشرية من ناحية العلوم والمعارف، كيف يعيش هذا الإنسان الذي بلغ عنان السماء ونزل إلى قاع البحار واكتشف هذه السلل الكونية وصار عالما يشار إليه بالبلام، ورغم هذا يعبد من دون الله الحجر والشجر والوثن والبقر؟ كيف يعيش هكذا؟ كيف لا يشعر أبدا بالتناقض في حياته بين سخافة معتقده وبين ما يراه وما يعيشه من آيات ودلائل باهرة يراها رأي العين ليل نهار؟ إنها مناعة الباطل. نعم، مناعة الباطل، للباطل مناعة، كما أن للحق مناعة، كما أنت لك أيضا مناعة. أليس لك جهاز مناعي يدافع عن جسمك ويصد عنه كل غزو خارجي من جراثيم وميكروبات وغيرها؟ كذلك الحال للباطل وأهله، لهم مناعة خاصة يتحصنون بها في وجه الحق وأهله، ويدافعون وينافحون ويعلنون كما أعلن الأولون فنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نعم صبروا على آلهتهم وصبروا على باطلهم ونافحوا ودافعوا، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يريدون أن يخربوا دينكم، يريدون أن يخربوا معتقداتكم، يريدون أن يخربوا دين آبائكم وأجدادكم، فنافحوا عن دينكم، نافحوا عن آلهتكم. نعم وبذلوا وصبروا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا ترجون، كما أنكم تتألمون هم أيضا يتألمون، كما أنكم تصابون هم أيضا يصابون، كما أنكم تبذلون هم يبذلون، ولكن شتان شتان، شتان بين من ينصر الحق ومن ينافح عن الباطل، شتان بين من بذل أهله وماله ونفسه لله وبين من بذل كل هذا لأعداء الله، شتان. والله أهل الحق مولاهم الله وهؤلاء لمولى لهم. لأجل هذا كان لابد لك أن تتبين هذا جيدا، ودعنا نسرد بعضا من الخطوط المناعية التي وضعها الباطل وأهله في لصد هجمات الحق وأهله. هناك حائط مناعي عام يتدثرون به كلهم كالجيش الكبير، حوائط مناعية لا بد أن يمر عليها أشعة الحق وأمواج الحق قبل أن تصل إليهم. من هذا مثلا أنهم رفضوا أصلا فكرة الرسالة. لماذا يرسل الله إلى البشر؟ هذا أمر غير متصور لديهم أصلا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا أمر مستحيل وأمر لا يكون. فكان أول حائط مناعي لديهم رفض الرسالة من أصلها أصلا. أنا لن أتناقش معك في التفاصيل، بل وهناك من بدأ بما هو أشد وأنكى، وإن كانوا قليلا كانوا وإن كانوا قديما كانوا قلة، أنهم رفضوا أصلا وجود الله. ليس هناك إله، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن هذا الإلحاد لم يكن بارزا في حياة البشرية، لم يكن بين صفوف البشر الكثيرون الذين ينكرون أصلا وجود الله ووجود الخلق وهكذا. نعم على صوتهم الآن، وصارت لديهم الآن مؤسسات ودول تنافح عن عقيدة الإلحاد، وصار دين المادية هو الدين الغالب الآن على معسكر الكفر. ولكن إذا ما تتبعت تاريخ البشرية سوف تجد أن البشرية تعترف دائما بالله، ولكن مع اختلافهم في تحديد من هو الله وكيف خلق ولماذا خلق وكيف يعيشون وهل يبعثون أو لا يبعثون. فلأجل هذا حتى هؤلاء الذين اعترفوا بوجود الله وبأن الله هو الخالق وبأن الله هو الرازق، حتى على هذا أنكروا أن يكون الله قد أرسل رسولا إلى البشر. وهذا كان حال أهل مكة، هم ما كانوا يجادلون في وجود الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هم كانوا ينكرون أصلا وجود الله ولا خلق الله ولا أنه هو الرازق، إنما كانوا يجادلون في أمور أخرى. من هذا الذي جادلوا فيه ووضعوه كسد منيع بينهم وبين الحق، لماذا يرسل الله رسول الله رسولا؟ لماذا أنكروا الرسالة؟ وحتى في وجود بعض الأمم التي كانت تعرف الرسالة وتعرف الرسول قالوا ولماذا يرسل الله بشرا؟ الله سبحانه وتعالى لديه الملائكة وهم خلق لديهم قدرات عظيمة، هم معظمون مكرمون ولديهم ما ليس للبشر، فلماذا لا يرسل الله الملائكة؟ وقالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم، لماذا لا يرسل الله الملائكة بدلا من أن يرسل بشرا من رسولا من البشر؟ وبالطبع هذه السجالات كان لديها أيضا الرد والمنافحة في جانب أهل الحق، فمثل هذه الشبهة أيضا رد عليها القرآن وأخبرهم الحق سبحانه وتعالى أن الملائكة لا يعيشون بيننا، ولو كانوا يعيشون بيننا مطمئنين نراهم ويرون ويعيشون ويخالطون لأنزل الله على البشر ملائكة رسلا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل الرسالة على البشر لحكمة. ثم لما سلموا ببشرية الرسول قالوا ولماذا يكون هذا تحديدا هو الرسول؟ نحن نتقبل أن ينزل الله الرسالة على بشر مثلنا، لكن لماذا هذا تحديدا؟ لماذا ينزل وحي الله على هذا دون هذا؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أيعقل هذا؟ وقال أهل مكة وجهروا بها، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لدينا السادة ولدينا أصحاب الوجاهة وأصحاب المال وأصحاب النفوذ، لو أراد الله أن ينزل رسالة لأنزلها على هذا وليس على ذاك، فكان هذا محض تحكم أيضا، بل بلغت بجاحتهم أنهم أرادوا أن ينزل الله عليهم هم. نعم، لماذا لا تأتينا الرسالة؟ ولو أراد الله أن يرسل رسالة لماذا يرسل الرسالة على إنسان ويبلغنا؟ أليس في مقدور الله أن ينزل لكل إنسان منا رسالة تأتيه هو، له هو، باسمه هو؟ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نعم، يريدون هذا، وما هذا إلا محض كبر في صدورهم، ما هم ببالغين، تكبروا وتجبروا وتوالت بعد ذلك الأسوار وتحصنوا في الحصون، فطعنوا في الرسول نفسه وطعنوا في أتباع الرسول وطعنوا في كل شيء، فقالوا عن الرسول نفسه ما قالوا كما حدث في كل الأمم، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ما قالوا، طعنوا فيه وفي نيته، يريد أن يتفضل عليكم، هو رجل يبتغي الرياسة لا يبتغي الحق، فطعنوا في رأس الحق نفسه، ثم طعنوا في من استجابوا للحق. أنت لا يتبعك إلا أراذلنا بادي الرأي، لم يتبعك أصحاب الوجاهة ولا أصحاب الصدارة، لم يتبعك سادات وقادات، الذين اتبعوك هم ضعفاؤنا وسفهاؤنا، ضحكتم عليهم واستغللتم جهلهم فلأجل هذا اتبعوك، أما نحن أصحاب الفكر وأصحاب العقول النيرة لا نسلم لكم عقولنا بهذه السهولة. ثم طعنوا بعد ذلك في تفاصيل الرسالة، في الموقف الذي فرضناه أول اللقاء، طعنوا في أمر في العقيدة، وطعنوا بعد ذلك حتى في تفاصيل الشريعة، ما تركوا شيئا إلا وجعلوا له جهاز رد يرد عليه. من هذه الشبهات مثلا التي أوردوها على الحق وأهله، قالوا لهم أنتم معشر المسلمين تقولون أنكم لا تأكلون إلا مما ذبحتموه، أليس كذلك؟ قالوا نعم. وأنتم لا تأكلون الميتة، أليس كذلك؟ قالوا نعم. قالوا ائتونا بعقولكم كيف تفكرون؟ أنتم تأكلون من الذبيحة التي ذبحتموها بأيديكم ولا تأكلون من الذبيحة التي ذبحها الله، أي أن الميتة من الذي قضى عليها بالموت؟ هو الله. والذبيحة التي ذبحتموها أنتم الذي ذبحتموها بأيديكم، فتأكلون ما قتلتموه وتتركون ما قضى الله عليه بالموت، أين عقولكم؟ حتى تفاصيل الشرع ما تركوها وجعلوا هذه الشبهات حوائط للصد تمنع من وصول أمواج الحق إلى قلوبهم. واستمرت هذه الأبواب وهذه الحوائط وهذه الحصون حتى يتذرعون بها وحتى يتحصنون بها وحتى يعيشون في خاصة أنفسهم في اطمئنان وسلام داخلي. هذا على المستوى العام. أما على المستوى الخاص فكان لكل إنسان منهم حصنه الخاص، ولكل إنسان منهم أبوابه وحرسه الذي يحرس قلبه، حتى إنهم أعلنوا هذا واستعلنوا به، فقال من قال منهم قلوبنا غلف، أي أن قلوبنا في أغلفة مغلفة محصنة، لا تستطيع أنت يا محمد ولا من معك أن ينفذ إلى قلبنا إلى قلوبنا، قلوبنا محصنة، فإياك أن تحاول، كل ما تقوله سوف ينهار عند الأبواب والأسوار. يتفخرون بهذا ويعيشون على مثل هذا. إذا ما نظرت إلى هذا سوف يتبين لك كيف يعيش هؤلاء وكيف يطيقون أن يعيشون في كنف هذا النفن وفي كنف هذا العفن في مقابل النقاء والطهر الذي يأتيه بهم الحق. هم ما سلموا أصلا بأنه حق، ما سلموا به وجعلوا لأنفسهم مناعة هي مناعة الباطل وأهله، فلأجل هذا لا تجد الإنسان منهم إلا وهو لديه الحجج والبراهين يجادلون بها وينافحون عن أنفسهم. وصدق الحق إذ قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعوذ بالله من الجدال بالباطل وأن نكون من أهل الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الصراع بين الحق والباطل له مستويات وله أشكال. هذا الذي عرضناه هو الصراع بين معسكر أهل الحق ومعسكر أهل الباطل، لكن هناك صراع لا يتفطن إليه كثير من الناس، ألا وهو الصراع بين الحق والباطل داخل كل إنسان منا. نعم، هناك صراع بين الخير والشر داخل كل قلب، هناك صراع بين الحق والباطل داخل كل قلب. هذا الذي لا ينظر إلى هذه الجزئية ولا يعترف بها ما هو إلا مكابر مغالط. وإلا فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلكل نفس من نفوسنا جانب للحق وجانب للباطل، معسكر للحق ومعسكر للباطل. وكما أن الصراع والصولات تدور بين معسكر أهل الحق والباطل في الأمم والشعوب وفي التاريخ، كذلك داخل كل نفس، داخل كل قلب من قلوبنا سوف تجد هذا الصراع بتفاصيله التي ذكرناها. نعم، للباطل في قلوبنا صولة وله جولة وله مناعة، كما أن للباطل بصفة عامة مناعة، للباطل أيضا في قلوب كل فرد منا مناعة تحوطه وتذود عنه وتصد هجمات الحق إليه. وإذا ما أردنا أن نستعرض شيئا بسيطا منه قد يطول بنا المقام، لكني سأتكلم هنا عن استراتيجيتين لهذا الباطل، استراتيجية التحريف واستراتيجية التسويف. أولا التحريف، الباطل في القلب يستعين كثيرا بهذه الاستراتيجية الخطيرة، تحريف النصوص. القلب من قلوب المؤمنين لا يشكك في الرسالة ولا في الرسول، لو كان هذا لم يكن مؤمنا أصلا. ولكن كيف يتعامل هذا القلب وهذه النفس المراوغة، النفس الأمارة بالسوء، كيف تقنع الإنسان منه أن يزيغ عن الحق؟ كيف تتعامل مع أنوار الحق وكيف تتعامل مع هذه النصوص التي تصدع بالحق وتنزل به وتزلزل كيان الإنسان؟ إنها الاستراتيجية التي لجأ إليها أهل الكتاب قديما، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، على قول من أقوال أهل التفسير يحرفون الكلمة عن مواضعه أي ينزلون الكلمة منزلا آخر لا ينزلونه في موضعه الذي لا بد أن ينزل فيه. وهذا ما تستعين به النفس كثيرا، أن تنحرف بالنص بعيدا عنها، فبدلا من أن ينزل النص نزولا رئيسيا على العقل والقلب فيصدع لها صدعا، تلجأ إلى تحريف هذه النصوص وإبعادها عن نفسها. فإذا ما قرأت النفس آيات الوعيد، أول ما تنزل هذه الآيات تنزل بعيدا عنها، لا تنزل عليها. فلا يتصور الإنسان مثلا عندما يقرأ الآيات التي تصف المنافقين، أنا لست بمنافق أنا مؤمن، لا يتهم نفسه بداية ولا ينظر أصلا إلى تفاصيل الموضوع، هو مرفوض أصلا، مرفوض من الأصل، الحمد لله أنا لست من هؤلاء. وسبحان الله، شتان شتان بين من صدق الله وصدق نفسه، فاتهم نفسه واتهم عمله. أرأيت عمر؟ وما أدراك ما عمر؟ وما مكانة عمر؟ ومن هو عمر؟ عمر بنفسه ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه يوما، ونحن نعلم أن حذيفة بن اليمان قد أوصاه الله، قد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ سر المنافقين، أعلمه أسماء المنافقين واحدا واحدا. فجاءه عمر بن الخطاب يوما وقال له: أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله؟ سبحان ربي، عمر بن الخطاب يظن في نفسه هذا؟ هذا الذي كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا، وهو من هو في دين الإسلام، يتهم نفسه على الإسلام ويذهب إلى حذيفة يستحلفه بالله: هل أنا من المنافقين؟ فقال له حذيفة: لا والله لا أزكي أحدا بعدك. فانظر كيف كان يتعامل هؤلاء، وكيف كان المرء منهم يخشى على نفسه وعلى عمله. لم يكن هذا الاطمئنان، هذه الراحة، أن يعيش الإنسان ريحا مستريحا مطمئن البال، ينظر في إيمانه فيراه على إيمان جبريل والملائكة ولا يخاف شيئا. قال ابن أبي مليكة وهو من كبار التابعين: أدركت 34 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا ويتهم إيمانه. فانظر إلى هذه الاستراتيجية الخطيرة، عندما تأتي آيات الوعيد تلجأ النفس أيضا إلى هذه الحيلة، كأن النار لم تخلق لها أصلا. عندما يسمع مصارع أهل الكفر ومآلهم في النار، الحمد لله أنا لست من الكافرين فلن أدخل معهم. وعندما يعلم أن أهل المعاصي الذي هو منهم سوف يعذبهم الله بكذا ويكون مآلهم كذا، فيحرف أيضا هذه النصوص. ربك غفور رحيم، ربك رب قلوب، أيوة أنا عارف أنا بعمل كذا وكذا، أيوة أنا بذنب عيني بتفرج على الحرام بسمع الحرام وبعمل الحرام وباكل الحرام، أيوة أنا عارف، لكن ربك غفور رحيم الحمد لله، ويعيش مطمئنا ويطمئن نفسه أيضا ببعض من الملهيات التي تلهيه عن الصوام التي يفعلها. فمثلا تجد إنسانا يسرق يرتشي يظلم يفعل كل الموبقات، ثم يأتي في رمضان مثلا يعني ويقيم موائد للرحمن أو يذهب لأداء عمره أو يحج مثلا، ويظن في خاصة نفسه أنه بهذا قد غفر له كل ذنبه ويعيش آمنا مطمئنا. لماذا؟ لأنه ينظر بعينه العوراء إلى ما يفعله من الخير القليل ويترك الطوام البلاوي التي يلقى الله بها، ومنها كبائر لا بد لها من توبة خاصة ولا تكفرها مثل هذه الأعمال، لكنه يلهي نفسه يتصبر بهذا الخير. أما سمعتم عن الراقصة التي تخرج كل عام لأداء العمرة وتعود بعد ذلك آمنة مطمئنة لتعيد رسالتها في الفن، كيف يعيش هؤلاء؟ ما هذا التناقض؟ ما هذا إلا مما الذي أقوله إياه؟ إنها استراتيجية التحريف، يحرف الإنسان النصوص وينزلها على هواه لا على ما على مراد الشرع. بمثل هذا نرى النماذج التي نراها في حياتنا، نماذج مشوهة لا علاقة لها بدين الإسلام. ما هذا؟ أين المسلمون؟ أين الدين؟ الدين موجود ومحفوظ، لكن الناس تركوه وعاشوا على دين استعلوه، له قواعده نعم، له أصوله نعم، له تفاصيله نعم، له رد على الشبهات أيضا. فعندما تكلم الإنسان منهم يا فلان اتق الله افعل كذا لا تفعل كذا، تجد لديه آليات للرد، الرد محفوظ وجاهز. أيها الرجل يا طيب يا ابن الحلال، أنت رجل من أهل المسجد وأنت رجل من أهل الخير، كيف تترك ابنتك هكذا تسير في الشارع كاسية عارية؟ كيف تتركها؟ أنت لست والعياذ بالله من أهل الباطل، أنت من أهل الحق، أنت من عمار بيوت الله، فكيف تترك أهلك هكذا؟ كيف ترتضي فيهم الخبث؟ فيجيبك باطمئنان، اطمئن اطمئن، أنا أعلم ما أفعل، أنا أربيها على أن ترتدي الحجاب عن اقتلاع، لا أريد أن أفرضه عليها بل أريد أن أقنعها بها أولا. فعندما ترتديه ترتديه وهي في قمة القناعة، بدلا من أن ترتديه وهي غير مقتنعة فلا تؤجر عليه. الله الله الله، ما هذا؟ ما هذه الفلسفة؟ أي دين هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ من علمكم هذا الدين؟ أهذا الذي أمركم به الله؟ أهذا الذي أمركم به رسول الله؟ إنها الاستراتيجية التحريف. وتأتي على الضفة الأخرى الاستراتيجية الكبيرة التسويف، غدا سأفعل، غدا سيكون، سوف يكون من حالي بعدما أتفرغ، أنا الآن مشغول أسعى ليل نهار لكسب معايشي ولتحصيل ما يلزمني ويلزم أهلي وأهل بيتي، غدا سيكون، غدا غدا، ومن أدرك يا مغبون أن غدا سيكون؟ من أدرك أنك تعيش غدا أصلا؟ ومن أدرك أنك بعدما عشت هذا العمر الطويل بعيدا عن ربك سوف يختم لك على الخير؟ من قال لك أنك بعدما تبلغ من العمر أرزلة توفق إلى الطاعة؟ من أدراك؟ نعم قد يتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى، نعم قد يكون هذا، ولكن من أدرك أن هذا في حقك أنت؟ سوف غدا سأفعل، هو لا ليس لديه أي مانع من فعل الخيرات، هو مقر بأنه بعيد وأن لديه ذنوب وأنه ليس من أهل الطاعات، لكنه يصبر نفسه بأنه مجهول، كأن الدين ما نزل إلا للمتفرغين، كأن الرسل أصلا أتتهم الرسالة وهم في حال رهط وهناء، ما سمع أصلا أن الرسل أنفسهم كانوا يعملون. نعم كانوا يعملون، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وها هو نبي الله داود ملك، ملك النبي، وكان يتكسب من كسب يده ويعمل في الحدادة. نبي الله زكريا كان يعمل نجارا. أنبياء الله حتى ما كانوا مفرغين، رسولك كان يعمل ليل نهار في الدعوة وفي الجهاد وفي وفي، حتى أتباع الأنبياء لم يكونوا مفرغين، ولكنهم لم يقولوا غدا سنفعل، بل كانوا يبذلون وكانوا يعملون رغم ما كانوا فيه من الهم والغم والضيق. لكننا نحترف الخداع. نعم نحن نحترف الخداع. أحبتي في الله، الكلام عن هذا الموضوع يقول: إنما أردت الإشارة، والفطن من يفهم من أول العبارة. كل إنسان منا، وأنا أول المتهمين، كل إنسان منا لديه مثل هذا، لديه باطل في قلبه بحصونه ومناعته. والموفق، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لنسف هذه الحصون وهدم هذه الأسوار وتعرية الباطل في قلبه، وأن يقف الإنسان منا أمام نفسه قبل أن يقف أمام ربه ويقول لنفسه: أنت تفعلين كذا وكذا وكذا، ولن أسمح لك، لن أسمح لهذا الباطل أن يتمدد في فضائي، لن أسمح لهذا الباطل أن ينبت في قلبي. فيجتث الباطل من قلبه ويقاوم هذه النفسة الخبيثة، ويزرع في هذه الأرض الفاسدة، يزرع فيها بساتين الحق، ويفتح أسوار الباطل لأمواج الحق. إذا وقف الإنسان منا هذا الموقف، بإذن الله يأمل الموقف الآخر. من صدق الله في الدنيا صدقه الله في الآخرة. فعلينا بهذه الوقفة الآن: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اصدقوا أنفسكم قبل أن تصدقوا ربكم في الآخرة. والموفق فعلا من وفقه الله لهذا قبل أن يحول ويصطع في الآخرة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اللهم أنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا، اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا، اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المخدوعين، نعوذ بك أن نكون من المنافقين، نعوذ بك أن نكون ممن يحسنون في أنفسهم الرأية وهم يسيئون العمل. اللهم لا تجعلنا من المخذولين ولا من المفتونين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر أعمالنا، اللهم أخلصنا لك ولدينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستقيمين على شرعك وعلى دينك، اللهم اجعلنا من المستقيمين على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين وألحقنا بالصالحين، اللهم اختم لنا بصالح الأعمال، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم امن علينا بالأمن والأمان، اللهم امن علينا بالأمن والأمان، اللهم انزل السكينة علينا يا رحمن، اللهم انزل السكينة علينا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم أمننا في أنفسنا وفي دمائنا وفي أموالنا وفي أعراضنا. اللهم أنزل أمانك على مصر وأهلها، اللهم أنزل أمانك على مصر وأهلها، اللهم أنزل أمانك يا رب على مصر وأهلها. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع راية دينك، اللهم اعلي شأن أوليائك، اللهم انصرنا على الباطل وأهله يا كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.